الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا المعارف العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه: عليكم بتجريد التوحيد، وهو فقدان رؤية ما سواه بوحدانيته. ثم يقول: إن قلت يا الله فقد ذكرته باسمه الأعظم، ولكن حرمت هيبته، لأنك تقول من حيث أنت لا من حيث هو. الحقيقة أن التصدي لمثل هذا الكلام بالشرح والبيان والنزول إلى ميدان هذه المعاني ينبغي أن يكون لأهله، ينبغي أن يكون لمن ذاق هذه المعاني ولمن عاش فيها. أما الغرباء من أمثال الطفيلون على هذه المائدة، يعني نقرأ هذا الكلام في محاولة لأن نفهم وفي محاولة لأن نتذوق. أقول عن نفسي، وأنا عندما أجلس بينكم أقرأ فأنا واحد منكم أتعلم، وليس من حقي أن أدعي لأنني أشرح، لأن لهذا الميدان فرسانا ولهذا الميدان رجالا. أما بالنسبة للغرباء عنه فشأنهم أن يتبعوا بقراءة مثل هذا الكلام، وأن يقفوا عند حدود التي عليهم أن يقفوا عندها. هذا الكلام يحتاج إلى من تتوق، إلى من عاش في بحار التوحيد، إلى من عاش في بحار هذه المعاني بحالة من الغيبوبة عن ذاته والغيبوبة عن ما سوى الله عز وجل، لكي والتعظيم لله عز وجل والإدراك الحقيقي أنه هو الرب، هو الخالق، هو المعطي والمانع، الذي بيده كل شيء وليس بيده غيره شيء. يعني نحاول أن نتذوق معنى كلامه وأن نتأمل، لكن هذا التأمل ليس تأملا عقليا. المسألة نعم مستلم. عم تخفف الصوت دائما، الصوت عم تخفف الصوت. يعني نحاول أن نفهم، لكن ليس المقصود بالنفهم أن نفهم العبارة لغويا وأن نفهم معناها من هذه الصياغة، لا، ولكن أن نفهم من حيث تذوقنا للمعنى، لأن هذا علم ذوقي، هذا علم قلبي، هذا علم تذوب عنده القلوب وتتغذب عنده المعاني التي ينبغي أن تعيش فيها وفي بحارها هذه القلوب. عليكم بتجريد التوحيد. ثم يقول: وهو التوحيد فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته. نحن عندما نقول فأشرت دخولنا في الإسلام أن نقول لا إله إلا الله، هي كلمة. هذه الكلمة لو كانت في مدلولها اللغوي الذي يبدو يعني بسيطا فيما يبدو، لما استطاع، لو كان المسألة عندما هذا المعنى البسيط الذي يمكن أن يتجلى لك، لو كانت هي عند هذا المعنى فقط لما قاتل أبو جهل وأبو لهب وغيرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قتال المهير، كل ما كان إيش المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلمة تقولونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، قالوا 10 كلمات، قال لا إله إلا الله، قال أما هذه فلا. لماذا؟ لأنه كان يدرك أن كلمة لا إله إلا الله تنتزع من نفسه نفسها، وتنتزع من نفسه كبرياء، وتنتزع من نفسه طغيانا. ولذلك وقف ممتنعا مع ما كان لهذه الكلمة من إغراء بما يناله من عز، ما يناله من خير، بما يناله من نعمة. ماذا قال؟ قال لا، أما هذه فلا. أول أمر ماذا قال؟ وحش الكلمات. إذا المسألة وراها عز ومجد ينبني يتحقق لي من خلال كلمة، لكن هذه الكلمة ليست كالكلمات. هذه الكلمة يمكن فيها الإنسان الأنا التي غدت في نفوسنا إلى أن يعبد من دون الله. فهمتم؟ صحيح الكلام؟ نحن اليوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن نفوسنا تأمرنا فنطيع نفوسنا ونعصي ربنا. صحيح؟ يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونفوسنا تقول أطلق بصرك فنعصي ربنا ونطيع نفوسنا. إذن ما معنى كلمة لا إله إلا الله حتى أعيش معانيها؟ أي لا معبود، لا يخضع لمن، لأحد، لا ينصاع لأحد، لا أطمع ولا أرجو ولا أخاف إلا ممن يملك الأمر كله، وغيره لا يملك أمره أصلا، غيره لا يملك أمر نفسه، وهو جل شأنه يملك الأمر كله. تلقي نفسك على باب العاجزين، تطمع من الضعفاء، تمد يدك إلى الذين لا يملكون شيئا، هذا واقع. لذلك يقول عليكم بتجريد التوحيد. يمكن لقلقة اللسان سهلة وهندسة الكلمات مسألة بسيطة، لكن متى يا ترى ننتقل من الكلمة إلى تجسيدها في سلوكنا، إلى أن نعيش معانيها في قلوبنا، إلى أن نخرج من سجن أنفسنا إلى بحار حبه، إلى بحار توحيده، إلى بحار معرفته، إلى بحار تعظيمه، حتى لا نرى غيره أبدا، ولا نخاف غيره، ولا نطمع بغيره، لا نرى إلا من خلال رؤيته، ولا نرجو أغيره أبدا إلا على باب رجائه. متى؟ عندما نكون فعلا موحدين. طبعا أنا لا أستطيع أن أتهم أحدا بالشرك، إذن أهلكته وأهلكت نفسي، لكني أقول نحن يعني نعيش في سلوكنا مفاهيم الشرك، نعيش في تصرفاتنا نتن الشرك كما أشرت قبل قليل. نشرك أنفسنا في عبادتنا وفي قال يعني أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يا جماعة متى ننعتق من عبودية الهوى؟ عندما نصبح موحدين، عندما تستولي على قلوبنا معاني لا إله إلا الله، معاني تعظيم الله الذي تصغر عند عتبة تعظيمه كل الأغيار، كل ما سواه. متى؟ فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته، لأنه هو الباعث، وأما غيره فحاجز. هو الموقف، أما غيره فقير. يقول هنا ينبغي أن فعلا نفكر في هذا المعنى، لكن مو بأحد إلا أنت مقتنع قديم هذا الكلام وأنا مقتنع به، لكن ينبغي أن تنتقل هذه القناعة من مجرد كلمات نزين بها ألسنتنا إلى أذواق معاني ترقى إليها قلوبنا، تملأ جوانب قلوبنا. متى ترقى إليها قلوبنا؟ عندما تنتقل قناعتك بأنه لا معطي ولا مو لا معطي ولا مانع إلا الله، تنتقل إلى إحساس وسلوك لا إلى مجرد كلمة على اللسان، وعندها تجد الكون كله صغيرا إزاء عظمة من أوجد، إزاء عظمة من خلق. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أنتم الفقراء كل البشر، كل الكون إلى الله، والله هو الغني. عندما تكون في سجودك ساجدا وفي ركوعك راكعا وفي قراءتك لكلامه قارئا لكلامه، تذوق هذا المعنى، تحس بتلك اللذة، تعيش في تلك المعاني، ترقى إلى تلك السدة. يا ترى متى؟ قال هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى أن تتوغل في حدائق الحب، في حدائق التعظيم، في حدائق الذكر، حتى تذوق لذة الذكر وتعيش مع المذكور وتخرج وتنسى الذاكر، تنسى الذاكر لأنك معه لا مع نفسك. اهرب من نفسك إليه وارجع في معانيك ومقاصدك وإيمانك إليه سبحانه وتعالى. اللهم أبلغنا، اللهم علمنا، اللهم خذنا من نفوسنا إلى محبتك. قال إن قلت يا الله، اسمع يا الله، تنادي من؟ والله لو أن أحدنا كان يعيش مع كلمة يا الله لاهتزت الدنيا لكلمته، بل لنقل ما هو قريب إلى عقولنا الذي أكده الباري لنا وأكد معناه لنا وأرادنا أن نذوق معناه وقال لنا إن الإيمان الذي تؤمنون يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى إعادة بناء، يحتاج إلى إعادة تصور، يحتاج إلى إعادة تذوق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ارتجفت قلوبهم، خافت، خشعت، وإذا تجت عليهم آياته حلقت في بحور الإيمان، في سماء الإيمان، في معاني الإيمان، زادت الإيمان. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، من ذكر؟ المشكلة أنك تذكره وأنت مع نفسك، تذكره من خلال الرغبات، تذكره من خلال عيشك في هبوط الأنا في مستوى الضعف، فلا ترى، لا تحس، لا تشعر معنى وعظمة كلمة يا الله. ماذا يقول؟ قال إذا قلت يا الله فقد ذكرته باسمه الأعظم. كل أسماء الله والله أسماء الحسنى فادعوا بها. وإذا سألته يعطيك، وإذا ناديته يجيبك، ولكن أنت لست معه، أنت مع أنت، أنت مع نفسك، أنت مع ضعفك، لذلك تبقى ضعيفا وتبقى كلمتك فاترة ويبقى قلبك سجينا في قفص لنا. يقول لكن حرمت هيبته، حرمت هيبة الذكر. لماذا؟ لأنك تقول من حيث أنت لا من حيث هو. عندما أقول يا الله أنظر إلى نفسي، أنظر إلى اهتماماتي الطفولية البسيطة الضعيفة، أنظر إلى دنياي وشهواتي، أنظر إلى ذنوبي ورغباتي، ولا أعيش مع معنى أنني أنادي من خضع هذا الكون بكل مجراته بسماواته بالعرش الذي فيه بكل شيء فيه لهيبته. فإذا بي وأنا أقول يا الله وأنا سجين وأنا أنا لا تحرك هذه الكلمة كيان، لكن أقول لإخواني وأخواتي إذا أدمت قرع الباب، إذا أدمت يا الله ثم قلت يا رب لأن الضعيف خلصت من الأنا والأكون معك، الأكون فلأكون على أعتابك، أذقني لذة حبك، أذقني معنى تعظيمك لكي يصغر سوى في عيني أمام عظمة من خلق، أمام عظمة من أوجد، أمام عظمة من فطر، أمام عظمة من هيمن عليه كله كل الكون. يا رب خذني من هذا السجن الذي نزلت في أوحالي، حيث سجنت في اهتماماتي ورغباتي وشهواتي وضعفي وغبائي، لكي أحلق في معاني ذكرك في سعادة حبك. هذا يحتاج إلى قربة، يحتاج إلى دوام. لذلك كلمة يا الله وحدها لو كان قلبي قد تحرر من قيوده لحدث الشيء العظيم. لذلك أنا ينبغي أن أقول يا الله يا الله يا الله، وأذكر سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه ثم أجعل تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يكفي للقلب الذي يعيش بعيدا عن هذه الدنيا وسفاسفها مرة تجعل يحلق، ستكون كألف مرة من واحد منا. مرة كألف مرة هو أصلا يعيش فيها، هو يعيش في معاني ذكرها لا يغيب عنها. الآية القرآنية إخواني آية عظيمة تهدف بنا وتصعد بنا وترقى بنا إلى هذا المعنى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهل من القول بعدين ولا تكن من الغافلين. سلتوا أشمال لا تكن من الغافلين، أي لحظة من الغفلة أنت فيها مخالف. والآية تقول ومن يعش يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ونفسك أعتى من الشيطان. لذلك هذا السجد الذي سجد فيه نفوسنا يحتاج إلى مداومة، مداومة القلب، مداومة التذلل على الأعتاب، على أعتاب الأولى أنه يا رب طهر قلوبنا من انزواك حتى نعيش مع حبك، مع تعظيمك، مع ذكرك الذكر الحقيقي. سبحان الله، تنميق الكلام سهل، لكن أرجو الله تعالى أن ينقلنا من متكلم وسامع إلى متذوق معاني إن شاء الله. يتابع المعنى نفسه يقول الغنى الأكبر، الغنى الحقيقي، الغنى الصحيح. أنتم فقراء، الكون كله فقير، لأنه لا وجود له بدونه ولا حركة له بدونه ولا أثر له بدونه. الغنى الأكبر في قلبك عندما تكون مستأنسا به ملتجئا إليه، تعيش في معاني حبه، ذلك الغنى. يقول هذا التصور فيما أذكره من كلام الجد رحمه الله: الاستئناس بالناس علامة الإفلاس. شو الاستئناس بالناس؟ علامة الإفلاس. يعني إذا كنت بقيت في البيت وحدك تبحث عن أخي غير موجود، أبي غير موجود، أمي غير موجودة، صديقي غير موجود، إيه ضاق صدري، استوحشت. بعدين يقول هذا الإنسان مفلس. أنت إذا كنت تبحث عن الأنيس، تبحث عن الأنس، تبحث عن من ينقلك من الغربة إلى الأنس، من الوحشة إلى حياة المتعة، كن معه، كن معه، تجد أن الناس يعني وجودهم يضيق صدرك به. أتيت نظرة إلى الجد رحمه الله تعالى، الله قال لي يسلوبك في نوع من المزحة، قال لك بيروح زوجك بدياك، روح روح يا الله يرضى عليك لعند بلادك، روح. عرفت انه يريد ان يخلو الى ربه. شوف اسمعوا مني للخصوص الصغير، قلت له سيدي الحنان عندك هون انت بتسمع، قال يلا يلا. فجلست في الغرفه المجاوره فصرت اسمع صوته وهو يناجي ربه ويبكي. قبل وفاته بايام قليله يناجي الله عز وجل ويناديه وينشد بأبيات من أبيات الحب له سبحانه وتعالى، حتى إذا استغرق في تلك الأبيات وفي تلك المناجات فتح الله مصطنعا من يأخذ شي كتاب وشي من هذا، دخلت ولا حس بي ولا شعر بي، طبعا وجه بوجه لكن كان لا يراني، كان مع من هو بين يديه. دخلت ما قال لي روح عن زوجتك ولا قال لي روح عن أولادك، خرج من هذه الدنيا ومن نفسي ومن كل شيء وعاش في متعتي مع محبوبي، في متعة مناجاة ربي سبحانه وتعالى. فعلا كان في أنس، لما كنت أنا كان في وحشة، لما كنت كان في وحشة، لما طلعت من عنده ما عاد في مين يعني يشوش عليه لذة المناجاة، غرق في بحر مناجاتي. فلما دخلت عليه مرة ثانية ما عاد شافني أصلا ولا عاد سمعني، صار في عالم آخر في لذة مع ربي. بعد ساعة دخلت عنده فوجدت مسترقي، يمكن في أسبوع قبل وفاته، فحاولت كي مسل رجلي من شوية مساجة، قال اجلس اجلس، ثم التفت إلي وقال: يا بني مجنون أحمق من لا يعرف الله. ثم بدأ يحدثني عن عناية المولى به من كان طفلا، لخص لي حياته في دقائق وتكلم لي، حدثني عن مراحل حياته منذ نشأة ما يذكره من طفولته إلى الساعة التي وفيها. قال: فكيف لا يكون الغافل عن ربه الذي لا يعرف مولاه، كيف لا يكون أحق؟ أنا نسخة متكررة عن كل إنسان، كذلك كل إنسان هو في ظل العناية الربانية، لكن يرى غير الله فيحجب عن الله، ولو رأى ولو كان مع الله لعرف هذا المعنى ولعاش تلك السعادة. الغنى الأكبر الأنس بالله. عليكم السلام. والفاقة العظمى أشد أنواع الفقر، أشد أنواع الحماقة والعجز. الأنس بالموتى، الأنس بالموتى، موت القلوب. تعرفون الموتى؟ وسعوا يا أخي. وعليكم السلام. تفضل شريف، تفضل. تعرفون من الموتى؟ من ماتت قلوبهم، من لم يعرفوا ربهم، من ابتعدوا عن مولاه المعطي المنعم المحسن المتفضل المهيمن الذي أنفاسنا بيده وسعادتنا من إحسانه وبصرنا من إنعامه وسمعنا من عطائه. ما تذكرون الأنس بالموتى أعظم مظاهر الفقر وأسوأ مظاهر الغباء. الكون الأنس بالموتى كيف يكون؟ ذلك الذي يضحكك بالكذب ويخدعك بالأباطيل ويشغلك عن أسباب سعادتك، عن سر حياتك، عن سر وجودك، ينسيك بعد الله، يصرفك عن مولاك، يضحكك اليوم ليقيك غدا، فليضحكوا قليلا وليبكوا. نحن عندما نأتي نتسلى بهم تسلية. أنا أقول لكم بعض المفردات التي تدل على هذا المعنى، بس بالتحليل المناقشة. يقولون قتل الفراغ، وهيك شنو قتل الفراغ؟ بنقتل الفراغ تبعنا. شو الفراغ؟ تقدروا تعرفوا لي الفراغ؟ الفراغ ايش؟ الفراغ هو الوقت، الفراغ هو الوقت، والوقت ايش هو؟ هو الحياة، والحياة هو أنت، فقتل الفراغ هو قتلك. لذلك قتل الفراغ فيلم على الشاشة الصغيرة، قتل الفراغ بمتابعة ساعة ساعتين ثلاثة وراء الإنترنت، قتل الفراغ أن أجلس إلى شباب يضحكون ينسون الموت والبلاء وينسون الواجبات وينسون الأوامر والنواهي ويضحكونك. على ماذا؟ على لا شيء. وينسون أن هذه الساعة التي قتلوها قتلوا بها حياتهم، قتلوا بها وجودهم. أنت هذه الساعة، أنت شو أنت هذا؟ عرفي وجودك، حياتك إيش أنت؟ أنت مجموعة ساعات. إن الحياة دقائق وثوان، فأنت كل ساعة جزء من وجودك. أنت في كل ساعة تموت، كل ساعة كل نفس خارج من صدرك نفس منك قد مات ومضى إلى ربك، ليقول له يا رب أنا نفس كنت قد أنعمت بي على عبدك فلان ومضى جزء مضيت دون أن يوظفني في طاعتك، دون أن يستثمرني في عبادتك، إن شاء الله بغيرك عنك. لما تنتهي الساعات والدقائق، عندما تنتهي الساعات والدقائق المسكين يأتي الأجل. تاري هذا جزء مني مضى وانتهت الأجزاء، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مسكين، ما هو أنت قتلت نفسك، قتلت الأرض، قتلت حياتك. المؤمن ما عنده شيء اسمه فراغ، عنده شيء اسمه وقت، والوقت أثمن وعندها. الوقت هو المزرعة التي تشتري بها الخلود، الوقت هو الوسط الزمني الذي يربط قلبك الصغير بملاك العظيم، الوقت هو فرصة المناجاة، فرصة العمل، فرصة الزراعة من أجل يوم الحصاد. هذا هو الوقت. لكن نحن لا ندرك هذه الحقيقة فنستأنس بالموتى. قال أغلظ حجب القلوب، أي أسباب الغفلة، الاستناد إلى المربوب، الاعتماد على المخاليق، الاعتماد على العبيد، العاجزين، الضعفاء، الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. يملكون لأنفسهم؟ أجيبوني صدق ما يملكون. عندما حين الأجل هذا المال الذي متع به ما ملكه، مالي مالي إنه ملك إيه إيه من بين يديك، متمسك فيه بيديه برجليه بتمه عم يعطى عليه إيه مسكين، هذا ليس لك، هذا عبارة عن وسيلة لتركبها إلى ربك، إلى جنتك، أو حجاب بينك وبين ربك. وظف يا استعملها كما تشاء، يا تشقي نفسك بها يا تسعد نفسك بها. إذا كنت أنت لا، أنت لا تملك، أنت ما لك شيء، أنت محكوم له. لما بيجي الأجل مو المال ولا صاحب المال، كل شيء. ليش يجي واحد تاني يفكر انه صار المال له، يركض يتشبث فيه، يتخانه هو اخوه عليه؟ ايه لا يا بتخانه، بعدين الاثنين مسكوه مشوا يقال من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. القصة ذكرت ما مزاري فيما أذكر. كان ماضيا في سياحته قال أنا طبعا أقول يقال من السلفاء عندي. قال فلقيه إنسان قال ذنبي أن أصحبك يا نبي الله. فقلت تفضل. قال فكان يعني معه شيء من الدنانير، لا معه كان رغيفين، أكل الرغيف الأول قال له خلي معك الرغيف الثاني خبي لي هذا شوي. ذهب إلى راضي شأنه، هذاك قمع أكل الرغيف اسمه مو شايفه ازاي نعيسى فيما يقال. قال وين الرغيف؟ قال ما رأيك عجيب اعطيتك اياه. قال يمكن ضاع. قالوا ضاع. اكد عليه استعلم. قال له افتح لي فوق مثلا. فجمع شيئا من التراب وقال كوني في إذن الله ذهبا. كون ذهب. قال له هذا الذهب لمن؟ قال لمن؟ قال هذا نصفه لي ونصفه لمن أكل الرغيف. قال يا سيدي أنا أكل الرغيف. قال خذه كله. شو؟ خذه كله. ثم تركه ومشى. مضى في سياحته. هذا الرجل ذهب يريد أخذ حمله. فإجا فارس من بعيد شاف طريق الذهب. تعال قال لي يا رجل متأسم. طيب متأسم. بعدين جاءوا قال له طيب يعني مين اللي ينزل يجيب الأكل؟ أحدهم قال أنا. يبدو ذلك الفارس قال نجيب الأكل. أضحك دير بالك دير الأكل دير الأكل. مضى ليأتي الطعام. خطر في باله شيء. قال أنا مسمم الأكل. شو؟ مسمم الأكل وبعطية. فيبقى المال كله لي. فذاك الآخر قال هل هذا لا يجي الأكل بركز أموري بس يجي برمي عليه صخرة بأكله تمام. قال يصل ذلك الفارس وهذا تخبر بلي ورماه في الصخرة فقتله. ما الطعام موجود هذا اسم الطعام موجود وجوعان أكل الطعام الطعام اسمه فمات الآخر. مات الفارس مات اللي معه المال. ثم طبعا ما في شيء. رجع سيدنا عيسى فوجد الرجلين مقبولين مقبولين عند ذلك الذهب. قال هكذا تفعل الدنيا بعبادها. هذه قصة الدنيا وجل مسكين الذي يظن أن الدنيا مخلدة. قال أعظم حجب القلوب الاستناد إلى المربوب، أي التوكل على المخلوق. إن كان مال، إن كان صاحب، إن كان ملك، إن كان إيش ما كان، الاعتماد على المخلوق حجاب بينك وبين الله، ومعدن المعرفة، منبع المعرفة القلب. الحديث عن القلب يحتاج إلى صحة قلب إلى يوم آخر إن شاء الله. يمكن الجمعة الجاي نضع لك إذا سئل ما في، إذا سافرت معنا ما في، وإذا كنت موجود فأرجو الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه نفس قلوبنا والرقي بإيماننا إلى ما يطيق، والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تبرر لنا هذا إلا في المفروض وعمل المفروض سعيد مشكور وزيارة من التمور يا كريم يا عزيز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.